البيت مصدرنا الثاني والفتوى للحيرة نور يهدي لطريق.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخواني وأحبتي مشاهدي هذه القناة المباركة المحفوظة بحفظ الله لها، أحييكم تحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. حياكم الله بالسلام، وأسكننا وإياكم دار السلام وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة. أسعد أن أكون مع صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا مرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم الشيخ؟
يا أهلا وسهلا،
توحشناكم، بارك الله فيك.
الله يبارك فيك ويحفظك
شيخنا. في ظل الأحداث التي نعيش فيها، يعني لفضيلتكم فضح ووصية لجموع المصريين ويعني لأهل الاختصاص في هذا الوطن، حتى يرفق رب العالمين سبحانه وتعالى بنا ويرفع ما بنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وبطن، ويحفظ لها رئيسا الذي يحفظ كتاب الله تعالى ويبكي لسماعه ويريد تطبيق شرع الله. ولذلك فإني أحمد الله تعالى أن مد في أجلي وعمري حتى حكمني حاكم مسلم يريد تطبيق شرع الله. كانت أمنية بعيدة، بعيدة المنال، ثم شاء الله تعالى أن نعيش تحت ظلها وأن نصل إليها. فالحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بيدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. إنما يحدث الآن الواقع كارثة كبرى، ومن المصائب العظام أن نجد الإسلام يحارب في موطنه. فمصر منذ نشأتها، منذ أن فتحها عمرو بن العاص دولة إسلامية تطبق الشريعة، ثم جاءت الفترة العلمانية التي بعد دخول الحملة الفرنسية، فحكمنا حكام بقوانين مستوردة، ثم شاء الله تعالى أن يأتي حاكم مسلم يريد تطبيق شرع الله، فثار عليه كل من لا يريد الشريعة، كل من لا يريد الإسلام. وبالطبع من لا يريد الإسلام لا يقول أنا لا أريد الإسلام، لأنه يعرف أن الدولة أكثر من 90% من المسلمين، وإنما يهاجم الذين يريدون تطبيق الشريعة، يهاجم الذين يريدون تطبيق الإسلام، يهاجم الرئيس المسلم الذي يريد تطبيق شرع الله. الحقيقة أن ما يحدث الآن يحتاج إلى وقفة قوية. فدم المسلم، عرض المسلم، هذا كل هذا دمه وماله وعبده، حرام على أي أحد أن يعتدي على هذا كله، هذا شيء من هذا. بل إن حرمة دم الإنسان أكثر من حرمة الكعبة بيت الله الحرام. سبحان الله. ومن خطأ نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض نفس واحدة فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فكيف بهؤلاء البلطجية الذين ينتشرون؟ من الذي وراءهم؟ من الذي يمدهم بالسلاح والمال؟ من الذي يدعمهم؟ هؤلاء هم الذين يجب أن يحاكموا، يجب أن يحاكموا. هؤلاء مجرمون، لا بد من أن يقف عند حدهم. فصغر هؤلاء الذين يقومون بهذه الأعمال، ننظر من وراءهم، من الذي يودون بالمال والسلاح. ثم حركة 25 يناير كان فيها رجال ونساء، فوجدنا شابا واحدا يتحرش بفتاة، فوجدنا يا رجل يتحرش بأنثى. الآن كما هو منشور ما يقرب من 20 أو أكثر من النساء اغتصبنا في ميدان التحرير وفي الأماكن المجاورة. فهل هذه ثورة؟ هل هذه ثورة؟ أم هذا إجرام؟ أم هذا يحتاج إلى قوانين رادعة؟ نحن في حاجة إلى قانون الحرابة، جريمة الحرابة. نحن في حاجة إلى أن نطبق حد الحرابة على هؤلاء الذين يغتصبون، والذين يسرقون بالقوة، والذين يقومون بتهديد الناس بالسلاح. ولذلك وجه كلامي هذا إلى كل المسؤولين بدءا من الرئيس محمد مرسي يحفظ الله ويرعاه ويرزقه البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعينه عليه، وأن يجنبه البطانة السوء، وإلى الوزراء ورئيس الوزراء، وإلى كل المسؤولين، وإلى المحافظين، وإلى رجال الشرطة، وإلى رجال الجيش، كل هؤلاء مسؤولون عن إيقاف هذه الجرائم. لابد أن توقف هذه الجرائم مهما كان الثمن، لابد. نسأل الله تعالى أن يحفظ ونصر أهلها وولي أمرها بعنايته ورعايته.
آمين رب العالمين.
وأن يجعل مصر في أعينه، وأن يوفق بين المصريين وألف بين قلوبهم كما ألف بين قلوب الصحابة. كيف ألف سبحانه وتعالى بين قلوبهم؟ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. نسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوب المصريين.
آمين
جميعا، مسلمين وغير مسلمين.
جزاكم الله خيرا شيخنا، يعني هذه الكلمات الرقراقة التي نحن أحوج ما نكون إليها، بصدق نحن أحوج ما يكون أن يؤلف رب العالمين سبحانه وتعالى بين قلوبنا، وأن نعمل جميعا لصالح هذا البلد.
آمين يا رب.
وهي محفوظة بحفظ رب العالمين
إن شاء الله، محفوظة
إن شاء الله تعالى.
إن شاء الله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
أخونا عبد الفتاح، السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أبو عمر من السعودية إن شاء الله.
أهلا ومرحبا، تفضل أبو عمر.
أهلا وسهلا. أنا طبعا بحيي شيخي الشيخ علي، وصل الله عز وجل يعني أن يحفظه بإذن الله عز وجل.
آمين.
حياك الله
وإياكم في مع النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير.
أنا أود أن أسأل سؤال، يعني في ظل ما الذي يحدث في مصر؟ يعني أين علماء الأمة؟ وأين الصادقون في هذه الأمة الذين كانوا يعلموننا ديننا وشريعتنا هل يا سيدي وشيخي وحبيبي ما وصلنا إليه الآن من هذه الآلام والابتلاءات هل هي بذنوبنا أننا لم نشكر نعمة الله عز وجل علينا أن من علينا بالحرية ومن علينا بالأمن بعد الظلم ومن علينا بالعدل فحينما جاءت الفرصة أن نطبق شرع الله عز وجل جعلنا الدنية في ديننا وأرضينا خلق الله وأرضينا الناس رغم أننا تعلمنا من هؤلاء المشايخ وغيرهم أنه من أرضى الله عز وجل بسخط الناس سخط الله عليه رضي الله عليه وأرضى من سخط عليه ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله. هل وصلنا إلى هذا؟
أبشر بخير أخي بارك الله فيك، نسأل رب العالمين أن ينفخ بمصر إن شاء الله المخلصون فيها كثر. أبشر بخير بارك الله فيكم. شيخنا سائل بيسأل يقول قام أحد الأشخاص بدفع مبلغ على الحساب لشراء قمح في السنة المقبلة، وكان الشرط أن سعر القمح يكون تقريره السنة القادمة بأقل من 20% من سعر القمح في ذلك الوقت الذي دفع فيه المال، فهل يعتبر هذا البيع جائزا؟
الشراء دفع الثمن الآن والبيع مؤجل نبيع هذا سلم، والسلم لابد أن يكون المبيع معروفا معلوم القدر والجنس والصفة كل ما يتصل به، ثم الثمن يدفع الآن بالكامل، يعني لا يذكر أنه في وقت كذا سيكون الثمن كذا، وإنما الآن يدفع الثمن الآن بالكامل، هذا هو السلم في الفقه الإسلامي.
نعم
تفضل.
يعني إذن هذه الصورة التي ذكرها أخونا صورة لا تصح ولا تجوز.
نعم.
أخونا محمد من المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخ محمد.
كلام الشيخ.
شيخي أسمعك، تفضل سؤالك.
أولا أسأل الله أن يفرج عنكم وأن يفرج عن بأذنا مثل
الشيخ. آمين يا رب.
سؤالي للشيخ هو تجلى في كون هناك ما يعرف بالمقدم في الإيجار.
مقدم الإيجار.
تسمعني يا شيخ؟
مقدم الإيجار نعم.
نعم. هذا المقدم يكون عبارة عن إما مقدم من شهرين أداء شهرين إيجار أو مبلغ مالي محدد. هل هذا يجوز مع تحديد مدة زمنية للإيجار السكن؟
نعم.
على علم أن هناك ليس بديل من غير شراء بقرض ربوي مثلاً.
طيب أبشر بخير يا أخي بارك الله فيك،
جزاكم الله خير معنا.
أكرمك الباري. أخونا محمد المغدي بيسأل عن مقدم الإيجار ويدفعه شهرين أو مبلغ معين مقطوع في سبيل الإيجار، هذا السؤال الأول. بيسأل هل هذا جائز دفع هذا المبلغ أصلا؟
نعم، هذا أشبه تأمين.
تأمين
بحيث أنه في نهاية عقد الإيجار يأخذ هذا التأمين إلا إذا كان أحدث شيئا في العين المؤجرة فيكون الإصلاح على حسابه من هذا المال.
نعم. بارك الله فيك. سائل بيسأل بيقول هناك شركة اتصالات تمنح باقة الانترنت مبلغ معين مقابل 2 جيجا تصفح، فبيقول يعني سؤاله عندما تتوقف الخدمة عن عمل يقل يسمح لي بتشغيل بعض المواقع، وأنا عندي برنامج يسمح لي بتشغيل مثل ذلك ولا أدفع هذه المبالغ لشركة الاتصالات، فهل هذا جائز لي أم لا؟
لا أدري،
هذه مسائل يجيب عنها من يعلم كنها هذه.
نعم من يتعامل هذه المعادلة. نحن بالنسبة لنا كنا في عصر العصر الورقي، الكتابة الورقية.
بارك الله فيكم.
فلما بدأنا في الانترنت وكذا بدأنا متأخرين، ولذلك في أشياء تحتاج إلى معرفة بدقة،
تصور ال
نعم نعم الحكم على الشيء فرم تصوره.
نعم
فلابد من التصور كاملا.
بارك الله فيكم.
لو كان شرح تصور كاملا كنا أجبنا عنه.
نعم. أم محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
كل سنة حضرتك طيب وتحياتنا للحاج
بارك الله فيك.
حضرتك احنا في جهة العمل عندنا في صندوق خاص، صندوق التكافل. صندوق بيمنح، بيخصم مننا اشتراكات كل شهر، وبياخد مننا نسبة في اخر السنة وبيستثمروا، بس القائمين على إدارة الصندوق بي بي بيستغلوا موارد، يعني هو بيستثمر الصندوق في بنوك ربوية يعني محطوط في بعض البنوك، والقائمين على إدارة الصندوق لما قلنا لهم بلاش البنوك ربوية قالوا احنا مقسمينها على البنوك دي علشان الفايدة هي دي، ده استثمار آمن وما نقدرش ندخل في أي استثمار تاني. فهل الاشتراك في الصندوق ده حلال ولا حرام؟ وممكن أسمعك من التلفزيون؟
طيب طبعا الاستثمار هذا الدخول طبعا اختياري. حاضر يا محمد.
اختياري.
ابشري بخير، بارك الله فيك، جزاك الله خير. شيخنا نجيب عن سؤال محمد، صندوق ال
هو يعني جزاه الله خير عرفت يعني ان الايداع في بنك ربوي نعم. هذا لا يجوز، ولذلك عليها لا تدخل في هذا الصندوق.
عليها لا تدخل في هذا الصندوق.
نعم، وان كانت دخلت ان تخرج.
ما دام هذا الاستثمار يتم في البنوك التجارية إذا لا يصح.
هذا تعامل ربوي.
تمام.
القروض الربوية لا يجوز. والذي خلى هذا استثمار آمن إن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعلم أن هذا حرام.
نعم.
وليخرج منه. لأنه سيحمل وزرا ووزر من يتعامل.
نعم، بارك الله فيك. أم عبد العزيز، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
لو سمحت يا عم الشيخ ممكن أسألها كده شوية أسئلة.
تفضلي الشيخ يسمعك.
لما دلوقتي نقرأ صورة عن الميت أو مثلا معاه للميت نعمله مثلا صورة أو كده، ده حرام ولا حلال ولا إيه؟
تعمله إيه؟
يعني مثلا يكون معاه للميت، يعني مثلا إيه عدى عليه سنة في معاده، وبعدين إحنا بنقرأ صورة، ففي ناس بتقول دي بدعة، فإحنا مش عارفين دي بدعة ولا إيه؟
طيب يا أختي لو عندك أسئلة في المعاملات المالية اسألي، بارك الله فيك، أبشري وخير، جزاكم الله خير. أختنا هدى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
إذا سمحت
تفضلي سؤالك أسمعك.
المعاملة مع بنك فيصر الإسلامي.
أبشري يا أختي هدى.
أضع في فلوسي وأستفيد بالفايدة؟
حاضر، جزاك الله خير. سؤال أختنا هدى الشيخ، تسأل عن المعاملة مع بنك فيصل، تضع أموالها وتأخذ أرباح وتستفيد ولا كيف يكون الحال؟
نتحدث عن هذا ولم أكن أنا نتحدث دولة الرغبة في تبرئة الذمة. البنك فيصل متأخذ بأن رئيس بنك إسلام في مصر إلا بنك فيصل.
نعم.
ثم للأسف الشديد هيئة الرقابة الشرعية سمحت له بالتعامل في السندات ذات الفوائد الربوية، قروض ربوية، أذونات الخزانة، فشهادة استثمار وأذونات الخزانة والسندات ذات الفوائد سواء كانت حكومية أو غير حكومية هي مبالغ مضمونة بزيادة مضمونة مقابل الزمن، أي أن عقد قرض ربوي.
نعم.
لكن كم نسبة هذه الأموال إلى نسبة أموال البنك التي تستثمر في الحلال؟ لأن معاملات البنك اليومية لا نرى عليها أي غبار، يعني رأينا العقود مثلا على سبيل المثال عقود منتشرة بين مرابحة، فهو يشتري ويملك ويعوز، وليس فيه احتفاظ بالملكية وليس فيه غرامة تأخير، فهذا التعامل جائز.
نعم.
التعامل غير الجائز ليس تعامل الأفراد وإنما الأموال المدعى في بنك فيصل، أموال المساهمين والمودعين، هذا يؤثر على أسهم البنك، بمعنى أن أسهم البنك تصبح غير جائزة، لا يجوز التعامل فيها، لأن أسهم الشركة تتعامل بالحلال وتتعامل بالربا.
نعم.
والربا حرام. ثم جاءت السندات كذلك، فهذه جعلت جزءا من المال المستثمر في الحرام، لذلك إلى أن يأذن الله ويخرج بنك من هذه المعاملة، ولعله يخرج إن شاء الله، إلى أن يأذن عندئذ المودع للاستثمار يستطيع أن يخرج من الأرباح النصف 40%، يعني نسبة تبرأ بها الذمة، فإن كانت حرام فبرئ منها، وإن كان جزء منها حلال فهو صدقة.
نعم، بارك الله فيك. أخونا أبو عمر، السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بعتذر إن أنا يعني دخلت مداخلة بغير الأسئلة، فأسأل الأسئلة إن شاء الله.
تفضل تفضل حبيبي.
إن شاء الله يرزق الله عز وجل الجواب السليم.
آمين.
أول شيخنا الذي يبحث عن الوظيفة من أجل التأمينات الاجتماعية، فإذا لم يعني يصل إلى هذا الأمر، هل يجوز له أن يؤمن على نفسه؟ يعني يؤمن على نفسه، يؤمن تأمين تكافل اجتماعي ولكن حر، بمعنى حر يعني. السؤال الثاني شيخي، لو إذا دخل إنسان مع إنسان آخر مشروع ولكن برأس المال، يعني يفترض علي أنا هأخذ مثلا كل شهر مبلغ مثلا وليكن 300 جنيه، هذا أولى أم أن يكون يحدد نسبة الربح؟ هل أيهما تكون يعني المعاملة حلال؟ السؤال الثالث، إذا لم يجد الإنسان بنك إسلامي واضطر يعني أن يضع ماله في بنك مثلا من البنوك الربوية لحفظ المال أو غيره، فما الحكم وما الذي يعني إذا كان هناك فائدة ماذا يفعل بها؟ معلش. السؤال الرابع، هنا في السعودية تطيح لي الشركة التي أعمل فيها أنني أقترض قرضا من البنوك، والبنوك تتعامل معاملات إسلامية، ولكن يقولون أنك تأخذ القرض حبوب مثل الرز على سبيل المثال، ولكن البنك يعني يخبرنا انه يكون هناك وكيلا داخل البنك اذا اراد ان يعني تبيع له هذا الرز، هل هذه المعامله جائزه؟ وان كانت جائزه هل تطبق في مصر لنخرج من اشكالات المعاملات الربويه؟ وجزاكم الله خيرا شيخنا الخليل.
بارك الله فيكم ابو عمر، اسئلتك عديده ومفيده ان شاء الله تعالى، جزاكم الله خيرا. هو بيسأل عن سؤال الذي يبحث عن وظيفة لأجل التأمينات الاجتماعية، يريد أن يدخل في وظيفة لأجل أن يؤمن عليه في الدولة يعني. فهو لم يجد هذه الوظيفة فيريد أن يؤمن على نفسه يعني تأمين حتى إذا خرج على سن كبير بعد ذلك يتحصل على معاش، بيسأل الحكم ذلك.
لكن التأمين الإسلامي يجوز. نعم، التأمين الإسلامي
إذا كان تأمينا إسلاميا، تأمين تكافلي.
نعم، إنه غير إسلامي لا يجوز.
ما دام هو مش مضطر للدخول في هذا التأمين،
نعم،
يبقى إذا لا يجوز إلا أن يدخل في تأمين إسلامي فقط.
الحمد لله التأمين الإسلامي، شكرا، التأمين الإسلامي كثيرة.
بارك الله فيك. هو بيسأل يعني شخص دخل في مشروع فبيسأل الأولى له والأفضل أن يأخذ نسبة من الربح في نهاية كل عام مثلا، أم أنه يأخذ راتب شهري، وأيهما يجوز شرعا؟
أي مشروع لابد أن يوضح، وأي عقد لابد من التوضيح. يعني إذا دخل في كإجارة سيأخذ راتبا شهريا أسبوعيا أو أي راتب يعني.
نعم.
إذا دخل في عقد مضاربة وهو عامل مضاربة هو يقوم بالعمل يأخذ نسبة من الربح. إذا كان في مشاركة يبقى كل يأخذ بقدر ماله يعني، أو الأرباح توزع بالنسبة المتفق عليها والخسائر على رأس المال. الأمر يحتاج إلى توضيح أي شركة وأي نوعها وهكذا،
أن كل نوع من أنواع الشركات لها
أحكام خاصة.
لها أحكام خاصة. وبيقول ماذا لو اضطررت لوضع مالي في بنك تجاري لعدم وجود بنك إسلامي بجواره، وماذا أصنع في الفوائد الخارج؟
إذا يجوز المسلم أن يتعامل في بنك مع بنك ربوي ويستطيع أن يتعامل مع بنك إسلامي، هذا خارج مجمع، بمعناه أنه هنا مضطر أنه يتعامل مع هذا البنك لحفظ المال.
نعم.
لكن يضعه في الحساب الجاري.
حساب جاري.
نعم، لا تأتي فوائد عليه.
إذا اضطر إلى التعامل يبقى يضعه في حساب جاري ولا يضعه في حساب
استقلال؟ الحفظ فقط. نعم.
نعم. أخونا أبو مالك، السلام عليكم.
الشيخ
تفضل.
عايز الشيخ اسال بس، الشيخ بنك البركه الاسلامي عامل فيه ايداع، فيجوز ان انا اخد البنك دوت ولا واخد الفوائد بعد كده استفيد بيها ولا لا ان شاء الله؟
طيب ابشر.
ماشي، جزاك الله خير يا شيخ.
بارك الله فيك، جزاكم الله خير. أبو عمر له سؤال آخر شيخنا، بيقول هو بيعمل في المملكة العربية السعودية والشركة التي يعمل فيها أتاحت له أنه يأخذ قرض من بعض البنوك هناك، ويقول أنه هو البنك الذي سأخذ منه القرض بنك إسلامي، هذا قوله. ثم بيقول أنه القرض البنك بيقول أنه هذا القرض على صورة قرض حبوب، ومندوب في البنك يبيع له الحبوب ثم يعطيه المال، هذه الصورة التي انتشر السؤال عنها، فيسأل يعني عن حكم هذا القرض.
يعني البنك يشتري الحبوب ثم يبيع له،
ثم يبيع له ويعطيه المال،
ويعطيه المال.
نعم،
هذا هو الطارق مصرفي. طارق مصرفي مجمع بين عدم جوازه،
بين المجمع عدم جوازه.
نعم، لا يجوز هذا، هي حيلة ربوية.
نعم. أختنا فاطمة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عايزة أشتري من بنك، عايزة أشتري من بنك فيصل الإسلامي عربية.
أخفضي صوت التلفاز وتفضلي سؤالك يا أختي.
عايزة أشتري من بنك فيصل الإسلامي عربية.
نعم.
عربية عن طريق البنك، أدفع المقدمة ويجيبوا لي عربية.
سألي عن حكمي. أبشري يا أختي.
شكرا.
جزاكم الله خير. شيخنا أخونا أبو مالك سأل عن بنك مخصوص هو بنك البركة، بيقول جواز أنه يوضع فيه الأموال ويأخذ الأرباح إلى غير ذلك.
يا أخوة لا يسمى اسم بنك معين.
نعم،
اسم بنك معين يتصل بالكنترول هنا، يعني أود أن أتأكد البنك إسلامي ومعاملاته سليمة إلى آخره. نعم،
بارك الله فيك.
أود أن أتأكد من هذا دولا،
وإذا هو يسأل في الكنترول ويجيبوه إن شاء الله تعالى. نستقبل هذا الصالح. السلام عليكم.
ألو،
تفضلي يا أختي.
أيوة، السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عادي لو سمحت، أنا كنت اتصلت بحضرتك قبل كده وسألتك على تجارة العملات في البورصة، وحضرتك قلت لي أنتهى عن هذه المعاملة وأنا أثق في رأيك وسحبت نقودي.
نعم.
لكن زوجي لسه مستمر، بيقول لي أنا مش لاقي مبرر، لأن بيحاولوا يقنعوا إن إحنا معاملاتنا سليمة ومش بنتعامل بالهامش وكلام من هذا القبيل. وأنا حاولت أقنعه، قال لي أنا لا، أنا لازم حد يثبت لي إن هو حرام عشان أمتنع.
نعم.
وقلت له أبسط دليل إن إحنا لما بنديله فلوسنا بالمصري بيحولها عملات أجنبية، ولما بنيجي نخرج ثمن العملة الأجنبية بيتغير فبيرجع لنا أصل فلوسنا، فطبعا أكيد في حاجة غلط في الموضوع ده، فياريت حضرتك تنصحه، هو سامع حضرتك دلوقتي.
أبشري يا أختي، بارك الله فيك. شيخنا أم عبد الله بتسأل عن تجارة العملات في البورصة، وبتقول إن هي سمعت من فضلتك الحكم بالتحريم، وفضل رب العالمين سحبت أموالها، لكن زوجها بيقول يعني أنا لا أجد مبرر للتحريم، وهم يقولون لنا إنه نحن لا نتاجر بالهامش ولا لا نبيع بالهامش يعني، وعندنا المعاملات تكون فورية إلى غير ذلك. فهو بيسأل يعني هل هناك مبرر حتى يسحب أمواله من البورصة، بورصة الأوراق النقدية، ثم لا يتعامل هذا التعامل؟
يعني التعامل في البورصة يعني هنا كله يتعامل بالهامش، أصل في التعامل في بورصة النقود يتعامل بالهامش، هذا أصل، وإلا فمن يدخل بعشرة ألاف أو بمائة ألف أو بمليون ما قيمة مثل هذا المبلغ في البورصة. الطريقة العملية التي تتبع في البورصة غير جائزة، لأن البورصة يعني لا يطبقون أحكام الشريعة الإسلامية ولا يعرفونها حتى يطبقوها، فالبورصة العالمية لها نظام خاص، ولذلك لا يدخل فيها إلا البنوك الإسلامية التي تحتاج إلى مبالغ لا تستطيع أن تأخذها من البنوك المحلية ولا من محلات الصرافة، إنما هو يستطيع أن يتاجر مع البنوك المحلية ومع محلات الصرافة، مبالغ الأفراد هذه قليلة ليست كثيرة.
نعم.
إنما البنوك التي تتعامل مع عشرات الملايين لا تستطيع أن تتعامل مع بنك محلي ولا مع محل صرافة.
صحيح.
فنقول له يتخذ الله عز وجل ويتعامل مع محلات مع بنوك محلية ومع ناس صرافة إذا كان يريد أن يتاجر في النقود.
نعم، لكن لا يدخل البورصة.
نعم.
أختنا أمة الله، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت عندي سؤالين. السؤال الأول، أن أنا تعينت أخصائية اجتماعية من زمان في التربية والتعليم، وأنا أصلا خريجة كلية آداب. اشتغلت 5 سنين أخصائية اجتماعية في التربية والتعليم.
نعم.
وبعد كده احتاجوا لي في التدريس فتحولت إلى مدرسة، واشتغلت في التدريس لمدة 3 سنوات. وبعد كده سافر زوجي إلى إحدى الدول العربية وسافرت معاه، وتعاقدت هناك في الدولة العربية، حاولت أن أنا أتعاقد، فطلبوا مني شهادة خبرة، فجبت شهادة الخبرة من مصر من إدارة التعليمية من عندنا. ادوني شهادة الخبرة، بتبقى هي ورقة مطبوعة بيبقى مكتوب فيها الاسم والمؤهل وتاريخ التعيين والوظيفة الحالية. فلما تعاقدت بيها في الدولة العربية اتحسبت لي سنوات الخبرة كلها من أول تاريخ تعييني، اتحسبت لي يعني، فكان كل سنة خبرة في الدولة العربية دي بحوالي 100 جنيه مصري.
يعني كل سنة خبرة بمبلغ أنت خدتيه.
نعم،
كل سنة خبرة بتترجم إلى مبلغ في الراتب يعني.
أيوة
تمام. كنت تسألي عن حكم هذا الراتب.
خدمتي أنا كانت بالتدريس 3 سنين بس، لكن الخبرة اللي ادوهالي كل خبرتي بالتربية والتعليم، فهل
أبشري
فيها حاجة حرام ولا فيها إيه؟
ده السؤال
الأولاني.
طيب تفضلي.
السؤال الثاني، أنا سمعت حضرتك بتتكلم، فضيلة الشيخ بيتكلم عن بنك فيصل. طيب أنا حاطة بنك فيصل الإسلامي ولكن شهادات وديعة، هل الوديعة برضو لما أخد الفايدة أقسم منها قد إيه لو سمحت؟ معلش.
أبشري أمة الله.
شكرا، مع السلامة.
بارك الله فيك. شيخنا فاطمة تسأل أولا عن شراء سيارة من بنك فيصل.
لا مانع، أنا أتحدث عن بنك فيصل، قلت بالنسبة للمعاملات اليومية عقوده إن شاء الله تكون سليمة إن شاء الله، يعني ليس له احتفاظ ملكية ولا غرامة تأخير وكذا.
نعم،
فلا مانع إن شاء الله.
أمة الله بتقول إنها عينت في وزارة التربية والتعليم كأخصائية اجتماعية مدة 5 سنوات، ثم تحولت إلى التدريس مدة 3 سنوات، وانتقلت إلى دولة عربية فطلبوا منها شهادة خبرة، فالإدارة التعليمية أعطتها شهادة خبرة بكل سنين عملها في هذه المؤسسة. وبتقول إنه بناء على شهادة الخبرة كان راتبي على كل سنة من سنين الخبرة المرتب زائد، يعني مع أنها لم تعمل في التدريس إلا 3 سنوات فقط، وعملت 5 سنوات التي قبلها كأخصائية اجتماعية أو ما شابه.
شهادة الخبرة كتب فيها هذا؟
لا، قال شهادة الخبرة كتب فيها الاسم وتاريخ التعيين، تاريخ تعيينها في هذه المؤسسة اللي هي الإدارة التعليمية.
لا هذا خطأ من الإدارة التعليمية. الإدارة التعليمية المفروض تكتب خبرة تعيين في كذا أخصائية ثم كذا لكذا مدرسة.
هي الآن تقول إدارة العلم ما كتبت، وأنا أخذت هذه الرواتب التي فيها هذه السنين، فتسأل عن حكم هذه الأموال.
يعني لا أستطيع أن نقول بالتحريم.
نعم،
يعني نتوقف.
نتوقف، بارك الله فيك. هي بتسأل أيضا عن شهادات في بنك فيصل، بتقول يعني هل الشهادات
نعم، كنا نقول من قبل أنها حلال لا شيء فيها، نتخرج 10% و20% مقابل يعني مقابل الورع لخطأ موظفين.
نعم،
الآن نقول تخرج نسبة أكبر لأن في جزء من الربا الآن دخل بنك فيصل نتيجة التعامل في أذنات الخزانة،
يعني تخرج في نسبة 40% 50% من الأرباح.
نعم،
من الأرباح.
نعم، إلى أن يعود البنك إلى ما كان عليه إن شاء الله.
يعني احنا عندنا وعد ان شاء الله انه يعود بعد
إن شاء الله
بعد الصفوف الاسلاميه
ان شاء الله.
ربنا يردنا جميع الحق ردا جميلا. اختنا منى، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا منى.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اسمعك، تفضلي سؤالك.
سمحت، انا منقبه وبشتغل كوافيره، عايز اعرف ده حرام ولا حلال؟
ابشري، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. هذا الجواب، هذا السؤال شيخنا، هي منتقبة تعمل في مهنة كوافيرة أو يعني تزيين النساء، فتسأل حكم هذا العمل.
هو العمل يرجع، يعني الحكم يرجع إلى طبيعة العمل.
نعم،
طبيعة العمل.
نعم.
أولا المكان الذي تعمل فيه خاص بالنساء، ليس فيه رجال أم فيه نساء ورجال؟ ثم ماذا تعمل للنساء؟
نعم.
في أشياء ممنوعة بالنسبة للنساء، نعمصة ومتنمصة.
نعم.
يعني الأشياء التي معروف أنها ممنوعة إذا كان تمتنع عنها، لما إذا كان مجرد يعني تصفيف شعر أو كذا ولا يراهن رجال، هذا ممكن أن يكون جائزا.
يبقى إذن العمل فيه محاذير، إن ابتعدت عن هذه المحاذير كلها ويجب عليها أن تتعرف على المحاذير حتى لا تختلفها، إن ابتعدت عن محاذير هذه كلها يبقى إذن جائز العمل
إن شاء الله.
يبقى إذن يجب عليها التعرف أولا على هذه المحاذير ثم تجنبها والابتعاد عنها.
نعم.
بارك الله فيكم. سائل بيسأل يقول: قد أخذنا قرض من البنك بضمان شهادات لنا في هذا البنك لشراء سيارة، ويوجد فوائد على القرض ولكنها يتم سدادها من فوائد الشهادات، فما حكم ذلك؟ يعني احنا ما ينفعش حاجة.
يا هذا ربا وهذا ربا،
هذا ربا وهذا ربا.
نعم
نعم.
والآخذ والمعطي فيه سواء، فعندما يأخذ ربا يرتكب كبيرا من الكبائر.
نعم.
عندما يعطي الربا يرتكب كبيرا من الكبائر.
نعم.
فالتحريم في الحالتين، في حالة الأخذ وفي حالة العطاء.
نعم.
ولذلك عليه أن يخرج بسرعة وأن يتوب توبة نصوحة قبل أن يلقى الله عز وجل.
يخرج من المعاملتين
بأسرع وقت ممكن.
يخرج من معاملة الإقتراض بالربا في الشهادات ومسألة الإقتراض بالربا في قبض الربا ولشراء السيارة. نعم. ويسدد السيارة من
ماله الحلال.
من ماله الحلال.
نعم.
بارك الله فيكم. أخونا حاتم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ أحمد.
تفضل بارك الله فيكم.
سؤال لفضيلة الدكتور علي.
تفضل.
من فضلك، كان في مبلغ موضوع في حساب استثماري في بنك فيصل من عام 2000 حتى 2010، ما حكم هذا العائد من بنك فيصل في الفترة دي من 2000 إلى 2010 العائد الاستثماري؟
أبشر يا أخي، بارك الله فيكم. سؤال أخونا حاتم الشيخ، يعني هو وضع مبلغ في حساب استثماري في بنك فيصل في هذه المدة السابقة من سنة 2000 سنة 2010 وسحب الأموال، فبيقول الآن الأرباح التي جاءتني في هذه المدة.
احنا ما سمعنا أن بنك فيصل كان يتعامل في هذه السندات المحرمة، فلن يرجع إلى ميزانية البنك في هذه السنوات.
نعم.
هل فيها أدوات خزانة أو سندات حكومية أو شهادات استثمار بنك الأهلي؟ يبحث، فإن وجد
فيخرج النسبة التي ذكرنا،
وإن لم يجد فكما قلنا يخرج نسبة 10 أو 20 مقابل أن هناك أخطاء موظفين.
نعم. وإذن هو ينظر في المسألة ويخرج على حسب،
يبحث حسب من 2009 و 2010 ينظر في الميزانية.
نعم.
هل فيها شهادات استثمار دونات خزانة أو سندات حكومية أم لا؟
بارك الله فيكم. أخونا محمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت يا شيخ، أنا أعمل في منطقة حدودية.
نعم.
أعمل في منطقة حدودية.
تمام.
يعني عندي ورشة ميكانيكي سيارات.
نعم.
فبيجي لي شغل يعني من ناس بيشتغلوا في التهريب. يعني عربيات بتشتغل في التهريب. يعني وبتحول بضاعة محرمة. فهل يجوز لي ان انا اشتغل في العربية دي ولا ما لا يجوز؟
ابشر اخي محمد، بارك الله فيك. أخونا محمد بيقول هو بيعمل في منطقة حدودية، يعني هو عنده ورشة ميكانيكا السيارات، فبيسأل عن إصلاح بعض السيارات المخالفة، السيارات تحمل بضائع مهربة، سيارات بعضها مسروق إلى مثل ذلك، حكم إصلاح هذه السيارات أو العمل فيه، وبالتالي بيأخذ أموال.
ليس الإصلاح فقط، طبعا إصلاح السيارة التي تقوم بالحرام حرام، تعاون مع من يقوم بالحرام حرام، لكن عليه أن يبلغ عن هذه السيارات كي تقوم بتهريب أشياء محرمة، مثل كما نرى في تهريب السلاح وتهريب كذا والمخدرات ولا. فعليه هنا أن يبلغ عن هذه السيارات
ولا يتعامل معها أصل، يعني أصل التحريض منها وليس العمل معها ومساعدته.
نعم.
سائل بيسأل يقول يعني على حد قوله تظهر الخلافات حول فوائد البنوك هل هي حرام أم حلال، فهل إذا أخرجت الزكاة أكبر من قيمة الزكاة المخصصة عليه وأكبر من قيمة الفوائد تكون هذه الفوائد حلال لي أن أصرفها وتكون طاهرة؟
الربا لا يتطهر.
نعم.
ويعني أرجو أن يتذكر دائما قول الله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، لم يقل فيه معاملة غير الربا.
أعوذ بالله.
وإن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لم يذكر الخلود في النار لأي معاملة غير الربا. يتذكر هذا ليتقي الله ربه وليخرج من هذا الربا. ومسألة اختلاف الأقوال مجامع الفقهية الدولية والمجامع الفقهية الأخرى بالإجماع، كل أجمع على أنها فوائد البنوك من الربا المخطوب بتحريمه بنص الكتاب والسنة، فالمسألة ليست اجتهادية. فإذا كنا نجد من بعض المتساهلين أو المتصوفة أو كذا من يبيح فوائد البنوك فهذا لا يحل حراما، وإنه يبقى الحرام حراما.
نعم.
ولذلك في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة ناقشت هذا الموضوع في 3 أبواب كاملة، وإن أثبت إثباتا لا يبقى إليه شك من تحريم فوائد البنوك. حتى الذين قالوا بالتحليل نقلت أقوالهم بالتحريم قبل أن ألحقوا بالوظائف التي ألحقوا بها بعد ذلك.
لا حول ولا قوة
إلا بالله. لا أريد أن أذكر أسماء.
نعم بارك الله فيك.
ما موجود في الكتاب الأسماء.
نعم.
لو كان سنة كذا يقول كذا وبعد أن أصبح في وظيفة
أصبح يقول كذا
أصبح يقول بالتحليل.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة والعافية.
نعم يا من يا رب.
بارك الله فيكم. سائل بيسأل يقول أخي دفع لبائع الحديد مبلغ 20,000 جنيه ثمن 5 طن من الحديد بسعر اليوم 4,000 جنيه للطن، فبيقول ولكنه لم يتسلم الحديد بل اتفق مع المورد أنه لن يتسلم الحديد إلا إذا سمحت الظروف بالبناء، يعني إلا إذا احتاج هذا الحديد للبناء فعلا، واتفق على أن يتسلم الحديد بالسعر الذي دفعه بسعر اليوم الذي تعاقد عليه مع بائع الحديد، يعني حتى لو ارتفع ثمن الحديد هو سيتسلم بالمبلغ الذي دفعه، وهو دفع هذا المبلغ وتعاقد على مثل ذلك، ولكن إن قل ثمن الحديد يتسلم بالسعر القليل. فبيسأل هل هذا جائز أم لا؟
لا هذا لا يجوز، لأنه إذا كان اشترى فعلا فإذا يتسلم بالسعر الذي تم الشراء به دون أن يزيد أو ينقص.
دون أن يزيد أو ينقص.
ثم عليه أيضا أن يتحمل أجر تخزين الحديد.
نعم. يعني وإن لم يتسلمه تسلم حقيقي لكن هو تسلمه فعلا لكنه موضوع عند رجل كأمانة أو ك.
يبقى إذا يتحمل أجرة التخزين.
نعم.
لأنه اشترى فعلا وأصبح الحديد في ملكه، فعليه إذن أن يتحمل تبع التمليك أنه أصبح مالكا.
نعم.
إنما ليس في اتفاق بأننا سنبيع بسعر كذا أو لا، ليس هكذا، يعني اشترى فعلا وليس اتفاق على سعر في وقت لاحق.
نعم.
وما دام الحديد أصبح في ملكي فسواء زاد فهو ملكه أو قل فهو في ملكه.
القضية خلاص هو انتهى واشترى حقيقة والحديد موضوع عند الرجل على سبيل الحفظ ويتحمل هو أيضا يعني مصاريف هذا الحفظ، لكن لا يتعامل أنه لو زاد الحديد أو أقل الحديد يعني خلاص التعاقد تم.
نعم.
أخونا سفيان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حياكم الله وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
صديق لي يبيع الأرانب ويربيهم ويبيعهم ويسأل أن هناك مسحوق فيتاميني يخلط في الماء فيعطى للأرانب لتضخيمهم وتسمينهم في فترة قصيرة، فيقول هل هذا جائز يعني أن يعطي مثل هذا المسحوق للأرانب؟
أبشر يا سفيان بارك الله.
طيب وكذلك لي سؤال كنت سألت لفضيلة الشيخ، هو هل يجوز أن أشترك في عقد يعني مع شركة تأمين مثلا الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على التقاعد وكذلك على مثلا المرض؟ فقال بأنه إن كان غير إن كان التجاري فلا يجوز.
نعم.
فأنا أقول يعني هل الضرورة مثلا هو كغلاء مثلا العلاج هل هذا يعد ضرورة أم لا؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم يا أخ سفيان جزاكم الله خيرا. سفيان يقول صديق له يبيع الأرانب ويتاجر فيها، فالآن عنده سبيلة أو مسحوق يضعه يعني يشربه الأرانب على سبيل التسمين فيسمنه ويبيعها بثمن أكبر، فبيقول هل يجوز له أن يتعامل هذا التعامل أم لا؟
لا ندري ما هذا المسحوق.
نعم.
إذا كان أشياء صناعية هكذا
مضرة
مضرة فعلاج وسعادة تكون هذا الشيء مضرة.
نعم.
المفروض الوزن الطبيعي والنمو الطبيعي
ودورة التسمين تكون معروفة
نمو طبيعي.
نعم.
فلا يلجأ لهذا
لا يلجأ لمثل ذلك، والأموال المتحصلة من ذلك لو أن هذا فيه ضرر تكون غير جائز.
نعم.
هو بيسأل سؤال آخر بيقول يعني هو كان يريد أن يشترك في صندوق للعلاج، صندوق يدفع مصاريف شهرية أو يدفع أقساط شهرية ثم بعد ذلك يأخذ مصاريف علاج تأميني، وفضيلتكم أخبرتم أنه لو كان تأمينا تجاريا فلا يجوز الدخول فيه، فبيسأل ما حد الضرورة في مسألة العلاج؟ وهل مسألة غلاء سعر الدواء يكون ضرورة ملجئة أنه يدخل في هذا التأمين التجاري في العلاج؟
الضرورة أنه لا يجد إلا التأمين التجاري، فإذا وجد التأمين الإسلامي فلم يكن هناك ضرورة.
نعم.
ثم أنه لا يستطيع أن ينفق على نفسه في العلاج، يعني واحد يستطيع أن ينفق إذن ليس ضرورة.
نعم.
واحد لا يستطيع إذن ضرورة، فضرورة أو غير ضرورة ترجع للأشخاص،
مش مسألة عامة هكذا.
نعم يعني كراحية صحية. نعم. إنما هل يستطيع أم لا يستطيع؟ إذا كان يستطيع أن يعالج نفسه في أي حال من الأحوال لأنه ثري إذن لا يجوز له أن يدخل في هذا التأمين التجاري.
نعم.
لا يستطيع ولا يجوز تأمين إسلاميا عندما يستطيع أن يدخل تأمين تجاري، وجد التأمين إسلاميا لا يجوز له أن يدخل تأمين تجاري.
نعم بارك الله فيك.
الأمر لابد أن يكون فيه التفصيل.
نعم. أصلح الله حالكم. سائل بيسأل يقول عرض علي شراء بيت بمبلغ 10 ملايين وأردت أن أنزل السعر إلى مبلغ 7 ملايين فلم يرضى البائع، فصرت أبعث له أناسا يعرضون عليه الشراء بمبلغ 7 ملايين وهم لا يريدون الشراء في الحقيقة وإنما ليقتنع بهذا السعر فيبيعه لي، فهل هذا جائز أم لا؟
لا لا يجوز،
يعني هو بيغبن الرجل يعني
ما هذا ولا تنجشه.
نعم
هذا هو النجش، أن يدخل في الشراء من لا يريد الشراء ليرفع السعر وهنا ليخفض السعر.
يخفض السعر.
نعم. فهذا لا يجوز.
نعم.
نعم.
وبخاصة هو الذي يرسلهم لكي يتلاعب.
نعم. حتى نعم.
ويأخذ حق هذا صاحب البيت.
لا يجوز.
بارك الله فيكم. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
بنشكركم جدا على البرنامج القائم ده.
جزاك الله خير.
عندي سؤال.
تفضلي.
انا وديتي شغاله في الحكومه. كانت شغاله في الحكومه وبعدين كانت بتتخصم طبعا من مرتبها شهريا اللي هو مبلغ للتامينات. ومفروض المبلغ ده كانوا اكيد بيشغلوه في البنوك.
نعم.
البنوك طبعا في مصر كانت كلها بتشتغل ربا. فدلوقتي هل المعاش ده يعتبر ربا؟ ولو كده هل ما تاخدوش ولا تطلع منه جزء؟ فعايزه يعني راي فضيلتك. شكرا.
ابشري يا اختي ما دامت تعمل في يعني كما سمعت منك هي بتعمل في الحكومه.
كانت هي
طلعت معايا. طيب تمام ابشري بخير بارك الله فيك. سؤال اختنا ايناس الشيخ يعني نعم. التامين الحكومي هي والدتها كانت تعمل في الحكومه وكان بيؤخذ منها اقساط
للاجباريه
اجباريه نعم
في الحكومه
تسال على حكم المعاش.
المعاش الحكومي المجمع اجازه
المعاش الحكومي المجمع اجازه
نعم دون تفصيل
نعم
يعني لم يفصل كان تعرض في بنوك ربوية بنوك إسلامية إنما الدولة هي التي لأن الدولة مكلفة
الأصل
بأبنائها
الأصل أنها مكلفة بأبنائها
نعم المجامعة يعني تأتي لجواز المعاش الحكومي
نعم ما دام كانت تعمل في الحكومة هذا معاش إجباري وأقساط إجبارية فهو جائز المعاش
نعم إن شاء الله
بارك الله فيكم. سائل بيسأل بيقول نحن شركة تجارية توقع عقودا مع الزبائن على أعمال تتضمن أجهزة ومعدات ويد عاملة بتنفذ هذا الإنشاء ومواد جاهزة للتركيب مثل الحديد والخرسانات وأشباهها نركبها وهي جاهزة فبيقول أحيانا بعض البنود لا تكون موجودة عندنا وقت توقيع العقد ويتم استيرادها أو شراءها لاحقا ولكن يكون هذا بمواصفات محددة متفق عليها مع الزبون على الرغم أننا نأخذ مقدم لضمان التزام الطرفين وعدم رفع السعر على الزبون فبيسأل عن هذه المعاملة وهذا العقد بين الشركة وبين الزبون أو من يريد الإنشاء
هو عقد بيع عقد توريد
هو عقد إنشاء كذلك يعني عقد بيورد أجهزة ومعدات ومواد جاهزة ويركب هذا كل وينشئ بهذا كله
يعني عقد استثناء
عقد يعني كان يعني هم
يحتاج الى
نعم
توضيح العقد لان هنا قد يكون عقد بيع وقد يكون عقد توريد وقد يكون عقد استصناع عقد البيع لابد ان يكون المبيع موجودا حين العقد
نعم
عقد استصناع يجوز ان لا يكون موجودا ويجوز الاتفاق ودفع الثمن الان او بعد ذلك او في تقسيط هذا لا مانع منه
نعم
ويتم البيع بعد أن يوجد ما تم الاتفاق على استصناع
نعم
عقد التوريد يكون فترة معينة يلتزم فيها بتوريد توريد أشياء محددة لفترة معينة
يبقى إذا حسب نوع التعامل
نوع العقد
حسب نوع عقد لو أنه عقد بيع يبقى لابد من تواجد كل المبيع
فليدخل لنا اسم العقد الذي يدخل فيه
بارك الله فيكم استقبل هذا الاتصال السلام عليكم
وعليكم السلام
تفضل يا اخي
لو سمحت فضيله الشيخ
تفضل اخ محمد
القوات المسلحه وحصلت لي اصابه داخل القوات المسلحه داخل وحده
نعم
وغضروف قطع في الغضروف بتاع الركبه فطلبت ان انا اعمل عمليه فعملت العمليه وبعد العمليه عملوا لي تقرير ان انا عندي قطع جزء في رباط الصليبي
نعم
فاضطروا ان انا اخرج طبي بس انا عملت عمليه غضروف ما عملتش قطع في رباط الصليبي فبناء على التقرير اللي الدكتور كتبولي كتب لي قطع في رباط الصليبي فدلوقتي انا خارج وليا مكافاه هل دوت المكافاه دي حلال ولا حرام بناء على تقرير الدكتور لان انا ما عنديش ما عملتش عمليه رباط الصليبي
يعني اصلا هذه التقارير غير صحيحه
جزء من التقارير غير صحيحه
بس جزء من التقارير غير صحيح
يعني حضرتك انا عملت عمليه الغضروف وعندي قطع في جزء في رباط الصليبي بس ما عملتوش واخد بال حضرتك
محتاج
تصديق
يعني هذا الداء موجود اصلا يا اخي
نعم
يعني القاطع في رباط الصليب موجود
موجود حالا بس ما عملتوش
بس ما عملتش العمليه
ما عملتش العمليه هما دلوقتي خرجوني طبي بناء على الهذا
نعم
وفي جزء تاني حضرتك بعد اذنك فلما اضطروني ان انا اخرج من الجيش قالوا لي لازم تحول بنك مرتبك على البنك عشان نحول لك المرتب بتاعك عليه فدلوقتي
نعم.
رحت بنك الاهلي سيستي جنرال فطلبت منهم ان انا احول البنك المرتب بتاعي على البنك بدون فوائد فهذا في مشكله بس هم يخصموا مني شهري سنويا 88 جنيه مصير للخدمه اللي هم بيقدموها.
تمام معروف. انت وضعت تحويل الراتب على البنك التجاري هذا في حساب جاري وتاخذ المبالغ.
تمام
ابشر بخير اخ محمد جزاكم الله خير. شيخنا اخونا محمد كان ضابط في القوات المسلحه ويعني حصلت له اصابه عمليه غضروف، ولكن هو عنده ايضا اصابه اخرى قطع في الرباط الصليبي، فالدكتور او الطبيب اللي كتب له يعني الكشوف واشباهها كتب له انه هو عنده قطع في الرباط الصليبي او يخرج لسبب عمليه في قطع في الرباط الصليبي، وبيقول انا ما صنعت هذه العمليه، انا صنعت العمليه الاولى، صحيح عندي هذا المرض الثاني ولكن انا ما صنعت هذه العمليه، وانا الان خرجت من الجيش خروج طبي وعندي مكافاه او اعطوني مكافاه، فبيسال عن حكم هذا المال اللي هو جاءه من هذا.
كانوا في الجيش هذا في الجهه الحكوميه؟
هو كان في الجيش وخرج الان، لكن هو خرج بعد عمليه وعنده اصابه اخرى لم يصنع فيها العمليه، لكن التقارير كتبت ان هو خرج لاجل هذه الاصابه الثانيه او لاجل عمليه في ضباط الصليب.
عمليه ام اصابه؟
لا التقارير عمليه.
طب التقارير هذا خطر التقارير.
هو دخل للعمليه في الغضروف وعنده قطع في ضباط الصليب لكنه لم يصنع هذه العمليه في ضباط الصليب.
اذا كان يمكن ان يعمل عمليه ايضا.
كان ممكن وعنده هذا العرض، عنده هذا المرض، لكن ما صنع عمليه وخرج الان واخذ هذه المكافاه.
المكافاه هذه مكافاه نهايه الخدمه ولا مكافاه يعني
نهاية؟ هو خرج معاش.
مكافاه نهايه الخدمه.
نعم.
اذا خرج معاش. حتى لو انه هو بدون اصابه وخرج معاش فهو ياخذ مكافاه نهايه الخدمه.
خرج معاش طبي. خروج طبي.
خروج طبي ما هو عمل عمليه.
عمل عمليه لكن التقارير كانت على عمليه اخرى لم يعمل.
يعني العمليه الاولى العمليه التي عملها لا تجعله يخرج خروج طبي؟
عمليه الغضروف لا تجعله يخرج عمليه طبي، هو اللي خرج لاجله عمليه قطع في الرباط الصليبي وهو لم يصنع هذه العمليه، هو عنده قطع لكنه لم يصنع هذه العمليه.
هذا الامر يرجع الى لوائح الجيش.
يرجع الى لوائحه. طيب هو بيقول امر اخر انه تحويل الراتب او تحويل المعاش على بنك تجاري.
هو يحوله على بنك اسلامي.
ويقول الان انه يعني سؤاله انه هو ذهب الى بنك تجاري اسماء وقال انه
يحول الى بنك اسلامي
ان استطاع ان يحوله الى بنك اسلامي.
يستطيع؟ لماذا لا يستطيع؟ هو ذهب الى بنك ربوي.
نعم.
في اليد الى بنك اسلامي.
يذهب الى بنك اسلامي.
نعم. في حاله عدم الاستطاعه كان تكون الجهه التي حالته المعاش هي التي تقوم بتحويل لبنك معين تشترطه، فعندئذ لا يأثم وعليه مجرد أن يأتي المعاش أن يسحبه ويكون له حساب في بنك إسلامي بحيث أن فائض المال يضعه في بنك إسلامي ولا يبقيه في بنك ربوي.
تمام. إن اضطر أن يمثل ذلك، إن كانت الجهة هي التي تضطر هذا
اضطر
لكن لم يضطر يحول هذا الراتب أو هذا المعاش على بنك إسلامي، هذا هو الخير له.
نعم.
أخونا أحمد بن سويف، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ العالم أحمد المرجدي.
ربنا يسترنا إياك، يعني ربنا يسترنا في الدنيا والآخرة.
فضيلة الشيخ العالم الرباني علي السلوسي الذي يمتعنا دائما بمقالته في جريدة الرحمة.
بارك الله فيكم.
لي سؤال لفضيلة الشيخ وسؤالين ليك يا شيخ أحمد. السؤال لفضيلة الشيخ علي، عمالة المساجد في المساجد الكبرى بيبقى ليها نسبة من صندوق المسجد. عايزين نعرف يعني ده حرام او حلال او الفلوس دي يرجعوها تاني المسجد. تاني سؤال يا شيخ احمد، انا ارجو يعني يا ريت تعمل حلقه مع شيخنا ابي اسحاق في بيته اذا كان الشيخ حالته الصحيه يعني ما يقدرش يجي القناه، فيا ريت تعمل معاه حلقه في بيت الشيخ ابو اسحاق.
ابشر بخير اخ احمد جزاكم الله خيرا.
الطلب الثاني يا شيخ احمد، يا ريت بكره تستضيف علام الامه فضيله الدكتور جمال عبد الهادي.
ربنا يبارك فيك ويعني طلبك أسمعه، بارك الله فيكم، وإن قدر رب العرش تعالى ربنا يقدر لنا الخير ونستفيد من كل مشايخنا علمائنا، بارك الله فيكم. أصلح الله حالكم يا أخي. شيخنا سائل ويسأل يقول ما الفرق بين السلم والاستصناع؟
الفرق كبير.
كبير نعم.
ولذلك في كتابي فقه البيع والاستساق فيه باب كامل يتكون من فصلين.
نعم.
ف فصل عن السلم وفصل عن الاستصناع. فشروط السلم غير شروط الاستصناع، وضوابط السلم غير ضوابط الاستصناع. فأنصحه أن يقرأ هذا الفصل.
نعم، إذن هناك ضوابط وباب كامل ما بين هذا وذاك.
نعم،
بارك الله فيك. سائل بيسأل يقول أود أن يعني أعرف مشروعية بيع الأصل التجاري، حيث أنني منذ سنوات عديدة صنعت محل لتجارة الملابس، والآن أنا عندي محلات عديدة بعلامة تجارية عديدة، وأناس يريدون الآن شراء هذه العلامة التجارية أو شراء هذا الاسم المشهور، فبيسأل عن حكم ذلك.
المجمع أجاز الحقوق المعنوية، يعتبر الحقوق عمالا، أجاز التصرف فيها بالبيع والشراء لكن بشروط. فإذا أخذت العلامة التجارية تكون الأشياء التي تصنع باسم تحت العلامة التجارية تكون كالأصل حتى يكونك في غش وتدليس.
نعم،
يعني الذي أخذ العلامة التجارية لمحل ماذا؟ ملابس مثلا.
نعم،
صناعة معينة، يقوم محل الجديد
بنفس المواصفات،
نفس المواصفات والجودة.
نعم،
فإن لم تكن نفس الجودة لا يجوز، يعتبر وشا وتدليسا.
يعني إن كان يستغل العلامة التجارية ويأتي ببضاعة غير صالحة وغير يعني سليمة،
تكون صالحة لكن لا ترقى إلى
الجودة،
الجودة التي تحمل هذه العلامة التجارية.
نعم، إذن هناك حقوق معنوية وحقوق للملكية الفكرية وإشباهها والعلامات التجارية، ولكن بشرط أنه الذي يحمل هذه العلامة التجارية أو يأخذ هذه العلامة التجارية لابد له أن تكون بضاعته مثل البضاعة الأخرى.
نعم، مثل بضاعة صاحب العلامة التجارية.
نعم، بارك
مثل الأصل.
سائل بيسأل يقول في بعض الأسواق يكتب الباعة أن سعر البضاعة مثلا 10.99 جنيه، والقرش لا وجود له أصلا لإرجاعه للمشتري كباقي، فالبضاعة سعرها يعني 11 جنيها، يعني مش 10.99. فبيسأل هل هذا النوع من التمويه على المشتري أنه سعر البضاعة 10 وكسر مش 11، يعني هل هذا فيه كذب أو غش أو تدليس أم يعني؟
لا، ليس فيه أي كذب، لو كان معه قروش لأخذ منه القروش،
وما في ما في وجود للقرش أصلا يعني. نعم،
القرش كان له وجود وكان له قيمة
أيام ما كنا موجودون. كنا
موجودين أيام أن كان المليم له قيمة.
بسم الله ما شاء الله، بارك الله في عمرك.
وليس القرش،
بارك الله في عمرك.
القرش كنا نشتري به 10 بيضات.
بسم الله ما شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا البركة.
آمين يا رب.
يعني نحن أحوج ما نكون إلى البركة، وبخاصة في هذه الأزمان.
نعم، نعم.
يعني البركة التي ضاعت هذه في الأثمان وفي الطعام والشراب وفي كل مناحي الحياة، يعني نحن أحوج ما نكون إلى عودة البركة.
ونسأل الله تعالى لا يأخذنا بما يفعل السفهاء منا.
آمين يا رب،
لأن ما يفعل السفهاء في بلادنا أمر خطير.
الله رفيق بنا إن شاء الله.
آمين يا رب.
شيخنا بارك الله فيك، وقتنا قد نفذ وتطابت أيامك، ونعمت هذه الدعوة وهذا الختام في هذا اليوم المبارك، ولا حرمنا الله إياك من نعمة الدعوة إليه والبلاد. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، ننتظركم إن قدر رب العالمين بين البقاء واللقاء. دمتم في أمان الله ورعايته، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان.